نبدأ بالعصر أو بعد المغرب، فرأوا أن نبدأ بعد العصر خشية أن الشرح يطول علينا ويستغرق وقت بعد العشاء، وذلك قسمنا الأحاديث في شرح العمدة في كتاب الحج إلى ثلاثة مجالس. هذا المجلس وفيه نحو 15 حديث، ثم الذي بعده مجلس المغرب ثم العشاء لنكمل الكتاب كاملا. ومعنى أنك أكملت كتاب في الحج لأحاديث متفق عليها في غالبها بين الشيخين البخاري ومسلم، معنى ذلك أنك يرجى لك إذا أخلصت في حجك واتبعت ما تسمع أن ترجع من حجك كيوم من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، لأن لا يتحقق الحج المبرور إلا بالعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فليس لنا طريق في الحج المبرور إلا من طريق العلم النافع، سيما وقد اخترنا لكم أحاديث متفق عليها ليس فيها حديث ضعيف واحد. فاختيارات صاحب العمدة عبد الغني المقدسي ابن عم عبد الله بن قدامة المقدسي، أحدهم اشتغل بالفقه وهو الذي قال عنه أهل السير من أهل العلم: ما دخل بعد الأوزاعي مثله في الشام. وهيئة كبار العلماء عندنا المرجع الأساسي عندما تأتي فتاوى الناس كشيخ الفوزان ومن قبل الشيخ بن باز من كتاب المغني لابن قدامة المقدسي، فعني بالفقه. وما هذا ابن العم فعني بالحديث، واختار في كتابه العمدة عمدة الأحكام الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم في غالبها أو من فرد أحدهما. وحينئذ ينبغي وقبل أن نقرأ في المتن ونجلس إلى نصيبنا من أحاديث صلاة العصر ثم بعد ذلك المغرب ثم العشاء ثم ننتهي من الدورة كاملة الخاصة بهذا المسجد في شرح كتاب العمدة في الحج، وددت وقبل أن نقرأ ما تيسر من هذا الكتاب أن أستهل بمقدمتين. الأولى: قد أنعم الله عليكم في هذا المسجد بالصلاة على الجنائز، وهذا فضل عظيم أكرمكم الله به. فإن ابن عمر لما كان قد حمل عليه حديث من صلى على جنازة فله قيراط نسي نفسه وهو معذور في ذلك، وأخذ بحصبة ورمى بها قائلا: كم فاتنا من القراريط، من صلى على جنازة له قيراط، كم فاتنا من القراريط، متحسرا. فأجور عظيمة للصلاة على الجنازة ليست هينة، أدنى تلك الأجور أو أدنى القيراط مثل أحد، لأن الميت الآن على مفترق طرق إلى أن يصل إلى أن يصلى عليه ثم يصل قبره، فلربما حضر رجل صالح لا يعبأ له. فدعا دعوة خالصة أطاع فيها الرسول قائل: أخلص الدعاء للميت. فأخلص الدعاء للميت، وإذا به ينتقل ميته من ديوان المعذبين قبل أن يصل قبره إلى ديوان المنعمين، فينعم إلى يوم الدين بفضل هذا الذي فعد الله الذي صلى عليها والذين صلوا عليها. إذا بلغوا 100 فشفعوا شفع الله فيه بهم، أو 40، وهذا فضل عظيم. وحينئذ ينبغي أن نذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أن يحرص المصلي على الميت أن يتبع الجنازة من مكان التجهيز لأن هذا الذي جاء فيه منطوق الحديث والذي خرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها يعني حتى تدفن له قيراطان. فاختلف العلماء حينئذ أن يثبت القيراط بمجرد الصلاة أم لابد من اتباعها من عند أهلها. وحينئذ رجحنا بما ذكره راوي الحديث والراوي أدرى بمرويه أن نتبعها من مكان التجهيز، وذلك لأنه قد خرج عبد الرزاق بن أبي شيبة عن أبي هريرة راوي الحديث أنه سأله سائل فقال: كيف أصلي على الجنازة؟ فقال له: حينئذ اتبعها من بيتها. شوف كيف، الله أكبر، حرص الصحابة سبحان الله، الله يضيع الأجر. الرجل جاي يسأل هذا العالم الجليل كيف يصلي على الجنازة، فيقول له: كبر قرأ الفاتحة، كبر صلي على النبي. ما شرع يشرح له، خاف على السائل أن يفوته الأجر الكامل في الجنازة. فلفت نظره إلى الاتباع من المنزل، فقال له: اتبعها من بيتها ولا تنسى يعني. فهذا يدل دلالة ظاهرة على أنه ينبغي لنا أولا أن نتفقد بعض. جاري غاب عني يوم يومين بالمسجد، ما صلى العصر معنا، أسأل عنه كيف حاله. روى البخاري أو بوب البخاري باب وجوب عيادة المريض، فقال فاستدل بالحديث: عود المريض، فك العاني، أطعم الجائع. فهذا يدل على أن زيارة المريض فرض كفاية، يعني إذا كلهم تخلوا عن زيارته أثموا، حتى يتبرع البعض ويزوره فيلملم ما في قلبه من حزن أو ألم بالمرض. فإذا تفقدنا بعض عرفنا أن هذا وصل إلى مرض الموت، هذا يسأل عنه، فهذا الحديث يدعونا إلى أن نتفقد بعضنا بعض ويحب بعضنا بعض. حينئذ لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن حتى إيش؟ تحاب. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وإما يدعو للمحبة، يقول للولد، يقول ولد لأبيه المريض: ترى أبوي سأل عنك الجار فلان، ما يعرف رقمك، جاء عند الباب دق الباب ويقول: ما أعرف رقم أبوك، ما يجي للمسجد. يدخل المريض سرور في نفسه، إن الناس تفقدونه. من هو؟ أبو فلان، أحب فلان زيادة، نتفقده. فإذا هذا الحديث، وقد كتبت رسالة في ذلك وعرفتها، عرفت أحواها على شيخنا الألباني رحمه الله قبل نحو 24 سنة، فكان مفادها أن هذا القيد معتبر. كتبت في الرسالة وأيد الشيخ ذلك، وأن الحديث واحد أنه يروي 12 من الصحابة، كل صحابي أطلق من صلى على جنازة جاء قيد فقال: من صلى عليها من بيتها تبعها من بيتها، إلا ما جاء من أحاديث ضعاف فيها. حينئذ اتبعها، احرص من مكان التجهيز. الثاني أن النساء والرجال يجوز أن يصلوا على الجنازة، النساء لا كما يظن بعض الجهل، ولا أدري هل بعض النساء تظن إذا كان في الحرم تصلي على الجنازة، أما في مسجد مثل هذا صلاة الجنازة للرجال فقط. إذا بقي هذه الفكرة في البعض فنعلمهن أنه يشرع لهن سواء في المسجد الحرام أو في مثل هذا المسجد في مصلى النساء أن يتبع الرجال ويصلون على الجنازة، وليس خاصة بالرجال أبدا صلاة الجنازة. الثالث أن صلاة الجنازة جائز صلاتها وقت النهي بالإجماع، نقل إجماع ابن قدامة المغني. أنا شفت بعض يعني لأن يعني اعتد الناس بكلامهم مجتمعين في الحرم المكي جالسين بأفواج كثيرة، ما لكم ما صليتم معنا جنازة؟ قال وقت نهي من صلي الحين. فنقلت لشيخهم أن هذا إجماع بالعلماء في وقت النهي مستثنى صلاة الجنازة، فرجع عن ذلك والحمد لله. المقصود أن حتى هذا الوقت وقت نهي لكن يشرع فيها الصلاة على الجنازة، لكن هناك أوقات يشدد فيها في النهي في الدفن وفي الصلاة وهي نهي مغلظ، جاء ذكرها فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عقبة 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. وهذه تسمى عند طائفة من أهل العلم أو بعض العلم أوقات مغلظة، فينتظر بالجنازة عند القبر فلا تدخل هذا الوقت، يصبر عليها. ما هي؟ قال إذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب، تغرب بين قرني شيطان، فيصبر على الجنازة والشمس يعني داخل في الغروب داخله يصبر حتى تغرب. وإذا قام قائم الظهيرة أي استوت الشمس مع عمودية وبين الأذان بعشر أو 7 دقائق لا يتدفن الجنازة، هذا وقت شجر فيه النار وقت عذاب. وكذلك إذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع، وحينئذ ينبغي لمن أراد أن يتبع الجنازة أن يوصي نساءه ألا يخرجون معه في تلاع الجنازة، لأن هذا مكروه بالنسبة للنساء. لكن لو أصرت أختك وقالت هذا أبوي لا نتبعكم أنا، خلها لأنه مكروه ليس حرام، كما روى ذلك البخاري في صحيح من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنازة لكن لم يعزم علينا، يعني يشدد التحريم يعني يكره، فإذا أصرت أختك وقالت هذا أبي لا يمكن أن أجي معكم، هذا اتباع أبي على أقل طبر فاتركها لأن هذا ليس حرام، لكن قل له الأفضل لك تقعدين في البيت، لأن النبي نهاهم عن هذا، نهى النساء، نهى النساء لكن ليس نهي تحريم كما ذكر التراوية الحديث أم عطية رضي الله عنها. ثالثا أنه ينبغي لمن تبع الجنازة إن كان المقبر بجانب ممشى أن يمشي أمام الأفضل، كما في سنة أبي داود كان النبي أبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة هذا أفضل، لكن لو مشى يمنى ويسرى وراءها لا بأس، لكن لا ينبغي أن يبتعد عن الجنازة ويمشي يأخذ الكسل حتى يحقق الأجر يقترب منها، فإن النبي أمر بالاقتراب من الجنازة. أما يتبعه وكلامشي لهوينا من بعيد هذا لم يحقق السنة كما ينبغي. ولو أنه كان تعبان وركب مثلا لا بأس، النبي مرة ركب يتبع الجنازة وراكب صلى الله عليه وسلم يبين الجواز، لكن بيّن أنه استحى مرة من المرات أن يركب الملائكة تحف الجنازة أو كذا، قد تمشي الملائكة وأنا أركب فكان يمشي. فالجمع بين الحديثين حينئذ أن الأفضل المشي، لكن لو ركب لا حرج، لو جنازة بعيدة من يمشي؟ لا شك أن الجنازة تركب يوم في إسعاف والناس حولها راكبين فلا بأس، وش الحل يعني؟ لكن لو مقبرة يمكن المشي لها فالمشي أمام الجنازة أفضل وترك الركوب أفضل، لكن لو ركب ومشى إذا مشى وراء الجنازة لا حرج، هذا موطن أفضلية. وينبغي الذي مشى وراء الجنازة ألا يمكن نائحة أن تصحبه أو من يعدد مناقب الميت، كل ما يمشي خطوتين الله يرحمه، كان رجل فاضل تصدق الله يرحمه إلى آخره، هذا بدعة. هيشرع ذكر مناقب الميت عند اللحاق بالجنازة أو التشييع، لأن يرد هذا أن يرث للنبي، وهو النبي ما كان يفعل ذلك بأصحابه ويعدد مناقبهم عند حملهم جنائز إلى القبور، ولا يشرع الموعظ عند القبر بأن يخطب خطبة في القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بتلك الموعظة القبر ما جهز بعد، فكانوا على بال يعني كما يقال العامية على بال، ريثما تساوي ريثما في اللغة، ريثما كان يحفر القبر كان النبي يجلس جالس ثم حدثهم بحديث البراء الطويل، وإن الميت إذا كان في إقبال على الآخرة وإضرار من الدنيا أتته ملائكة إلى آخره، فهذا كان منه صلى الله عليه وسلم، والقبر يجهز، فلم يعتد النبي أن يجلس على القبر بالفنون ثم يلقي إنسان موعظة صلى الله عليه وسلم. ثم يا عباد الله، الموت حق يجب أن نستعد له، فإنه يأتي فجأة، فلا ينبغي لإنسان أن يقيس ماضيه على مستقبله على ماضيه، يقول عشت الآن وعمري كذا، إن شاء الله مثل ما عشت سليم ولم يأتيني الوفاة قدام بعيش مثله وزيادة وزيادة وزيادة. الآن لو سألنا عسكر الموت فخرجوا ثلاث أو واحد بأكفانهم، أسألهم حدثني عن يوم وفاتك، لاتفقت كلمتهم ما كنت أتوقع، ما كنت أتوقع، ما كنت أتوقع. حينئذ نقول يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، فإذا تبعوها ينبغي أن لا يجلسوا حتى توضع في الأرض، جاءت الرواية في اللحد لكن الصحيح في الأرض، فإذا وضعت في الأرض يستريح ليمشوا، لكن ينبغي لكل من مرت عليه الجنازة أن يقوم، لما روى مسلم في صحيح حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا، قالوا يا رسول الله هذا الذي خمت لها تراه جنازة يهودي، في حديث آخر قال الموت له فزع، يعني بالعامية بغض النظر يهودي ما يهودي، أنا أقوم لأحرك في نفسي القلق والاهتمام بالموت حتى أوعظ نفسي، وليس المسألة أنه يهودي أو غير يهودي، الموت له فزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لفزع، لكن نسخ هذا الواجب فأصبح مستحب، كما روى مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال قام النبي ثم قعد، فدل ذلك على أنه يستحب القيام عند رؤية الجنازة، هذول اللي تمر عليهم الجنازة، أما اللي ماشيين مع الجنازة لا شك أنهم ماشيين معه، لكن اللي تمر عليهم الجنازة نعم. وصورة ذلك يمكن أن أصورها لك الآن، انتظر في إشارة كقبور المعلات في مكة، جاءت جنازة بطرف حجبك الأيمن مرة كذا، أول ما شفتها لا بأس إشارة طويلة، انزل من السيارة وقم يجوز، وبين اللي حولك ان هذه سنه حتى لا يستغربوا، لان احياء السنه الغريبه بين الناس ينبغي لها تمهيد كما قال الباني حتى لا ينكروها ويرون هذا تنطع الى اخره، المقصود يستحب ذلك، لكن لو ما قام لا حرج، لان النبي قعد نسخ الوجود بقعوده صلى الله عليه وسلم بعد قيامه، وهذا يسمى عند علماء الاصول بالنسخ الجزئي لا الكلي، فانه يستحب حينئذ القيام للجنازة، ولك أجر إذا قمت تخويفا لنفسك من الموت وحصول الذكرى به لإصلاحها وتزكيتها، لا بأس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وذلك بوب البخاري في صحيح ما يدل على أنه مسلم إذا جاء وخبر الوفاة أن يقف وقفة تدبر وتخويف للنفس، كما نبئ النبي بموت جعفر أو غيره فوقف وقفة لم يصنع صناعة لا مبالي فهذا الموضعان تخبر موت شخص فقف وقفة يعني في نفسك وتدبر وصمت يسير ولو يسير دبر في الموت أو ترى الجنازة فتقوم. هذا هاتان سنتان أحدهما ذكر البخاري في صحيحه وبوب عليها والأخرى ذكر أبو داود في سننه رضي الله رحمة الله عليهما. فحينئذ لا ينبغي للمسلم أن يدخل القبور بالأحذية، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه بعض السنن رأى رجل بحذاء يمشي بين القبور فقال يا صاحب السبتين اخلعهما، السبت من الحلق، يعني ليس لأنها سبتية، لأن الحذاء ممنوع في إيذاء الموتى. نعم، فالمسلم ألا يمشي في القبور بالأحذية ويخلعها ولا يدوس على الموتى. قال النبي لن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده، خير من يقعد على قبر يؤذي صاحبه، فكيف إذا داس عليه برجله؟ فليمشي إذا أراد الدفن في الممشى، لا يدوس على القبر، ولا توضع الجنازة بين القبور ويصلى عليها خطا. خرج الطبراني في معجمة النبي نهى عن الصلاة بين القبور، ولكن في ساحة القبر من فاتته الصلاة حطونها برا في ساحة القبر ويصلون، لكن ليس توضع الجنازة بين القبور، لأن إذا ضاع من القبور يصلون عليها كان ذريعة ليش؟ الدوس على الميت موتى. النبي نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، لأن هذا يؤدي إلى تكاثر الناس ودوسهم على القبور، فلو صلوا في الساعة الخارجية المنعزلة عن القبر ما في مانع. ثم أن النبي كان نهديه إذا فاتته الصلاة يصلي على الميت بعد دفنه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه، وأن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فلما توفيت وصلوا عليها قيل له يا رسول الله تلك المرأة توفيت، فأبدى النبي فضل من يعتني بالمساجد، حيث أن المرأة مع أنه لا يعبأ بها، امرأة سوداء تقوم المسجد الناس ما يعبون يمكن بها، بيّن النبي فضلها ولم يفعل ذلك بأحد مثلها. ومثل ما ذكر في السنة أيضا وهم قليل، فقال هلا أذنتموني؟ ليش ما خبرتوني أنها توفيت؟ هل يجب الاهتمام ولا لا؟ أنت لما تحب ضيف ويكون جاء في غيبتك في الحي يقول والله جاءنا الضيف اللي تحبه، يقول ليش ما قلت لي؟ هذا مهتم، إذا ما قال الله يحييه ومشى، قال ليش ما قلت أنه جاء الحي؟ أنا مهتم. فالنبي لما صلوا على هذا المرأة السوداء اللي تقوم المسجد ولها عناية بالمسجد أبدل الأمة اهتمام بمن يهتم بالمساجد، ولهم أجر عظيم عند الله يعني مكانة عند في الشرع. فقال ليش ما قلتوني؟ ليه ما أذنتموني؟ قال يا رسول الله وجدناك في قيلولة ما أحب أن نزعجك، يعني ما أحب أن نزعجك. فقال دلوني على قبرها، فذهب فصلى عليه خصها بصلاة، وما فعل أذكر ذلك لأحد، هذا يدل إلا ما ثبت السنة استثنين قليل، فدل على فضل من يعتني بالمساجد وينظفها. لكن النبي بنفسه باشر تنظيف الخطوط، شاف مرة نخامة في المسجد بنفسه أتى زعفران رجول
نخل
حتى نظف يده الشريف، ولين هذا شرف اعتناء بالمسجد مو للطبقات كما يرى البعض، طبقات الأغنياء الله يهدينا وياهم، بعض الطبقات اللي نظف المسجد هذا يعني شيء لا يذكر، لا والله النبي بنفسه نظف ليبين العناية بالمسجد صلى الله عليه وسلم. وحينئذ ينبغي أن لا يستعجل بالدعاء، بل ينتظر حتى الدفن، فليهم قاعدين يدفنون الله يثبته، الله خطأ، لأن النبي ما أمر الناس بالدعاء بالثبات إيش إلا حين فرغ من الدفن، فلا يستعجل الإنسان من محبي الميت، هم قاعدين يدفنون يا رب ثبته يا رب، اصبر اصبر خلي عندك عظة تفرج، وان يدفن واذكر الدنيا انها يوم ترحل عنك او ترحل عنها. فلا يبدأ الدعاء من السنة إلا كما جاءت الرواية، الرواية نصها كما رجعه السنن. فلما فرغ من الدفن قال سلوا لأخيكم إيش الثبات، فإنه الآن نسك. ولذلك أخذتني لفحة من استعجال مرة في دفن الشيخ لبن باز، تشرفت الحمد لله، وكنت بما يسر لي أجلس إلى شيخنا في الطائف، توفي وفجأتنا وفاته رحمة الله عليه. تقول امرأته في الليل، يعني في الجوف الليل، نظرت في وجهه فتبسم في وجهها بسمة، ثم بعدها توفي الله يرحمه ويغفر له، فلعلها بشرى لقاء الله. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه سبحانه. فتبعنا الشيخ من الطائف بالسيارة إلى الحرم المكي، من الحرم المكي إلى المقبرة، والمقبرة إلى الدفن. فيسر الله لي من القليل، دخلنا مقبرة الشيخ ودفننا. ثم قبل أن يستتم الدفن وكان معنا الشيخ معتيمين، قلت أنا سأل الله الثبات. فقال لي الشيخ اصبر، الشيخ ابن عثيمين جاني كان هو تلميذ الشيخ ابن باز رحمة الله عليهما، فقال لي اصبر حتى يجهز القبر يفرغ من الدفن ثم نسأل له الثبات. والشيخ محق، فإن الرواية فلما فرغ من الدفن سألوا له الثبات، ثم لما سألوا الثبات للمي إليه في عهد الرسول لم يكن أحد يتوسط له من الدعاء القنوت، فهذا من البدع. إذا قدمون واحد ورفع يديه اللهم ثبت آمين اللهم، هذا لا ورد، فإن النبي يحتاجون دعاء ما فعل ورفع يديه، كل واحد كان يدعو نفسه. نعم ما ورد ذلك، بل يسأل له التثبيت. إنما رفع اليدين ورد في الزيارة المطلقة كما قال ابن سمحان رحمه، إذا زرت الميت في زيارة مطلقة فقد رأت عائشة النبي في زيارة مطلقة يرفع يديه ثلاثا، أما في الزيارة المقيدة بالدفن فالنبي لم يرفع يديه ولم يجمع الناس للدعاء. وحينئذ ينبغي بعد قبل الدفن أن يدفنوا في اللحد، هذا أفضل، والشق لغيرنا، وهو شيء مثل الصندوق الخزانة الشق، يوضع الميت ويوضع حجران عظيمان ثم يدفن عليهما ثم يفتح، فهذا لغيرنا، أما لنا الشق. والنبي إذا فتحت قبره ستجد شق، هو الذي يحفر كالمستطيل ثم يمال به في أسفله ثم يوضع الميت ويلقى على الفجوات باللبن أو الحجار ثم يردم، هذا أفضل. سبحان الله، هذا أفضل عجيب، لأن ذاك الميت يدخل فيه واسع عليه الشق، لكن هذا اللحد أفضل. ليش؟ لأنه لا يتنعم العبد بسعة قبره، يتنعم بسعة عمله في الدنيا. نعم، فليس الأمر، لو كان الأمر بسعة كان الشق أفضل، لكن اللحد أضيق وأفضل من السنة، ففيه دليل على أن التنعيم لا يكون بسعة القبر وضيقه كما يفهم الكفار، فقد رأينا في قلوبهم العجب العجاب. فمقطع عرضي رأيته في قبر قبور بعض الكفار من الأوروبيين أو من أنهم وضعوه في القبر حجرة تشبه حجرة النوم، وبجورات ودولاب، مدري شو يحط الدولاب، أكفان ولا وش دولاب، وحاط له كرفته وحاط له كذا حاطينه وخلاص، وش يستفيد من هذا؟ اللي يوسع لي عمله، صحيح مسلم يتبع الرجل ثلاثة، أهله ماله إيه، يرجع أهله وماله يبقى عمله، ما حط من أثاث ووسع وزخرف في القبر، هذا لا ينفعه إلا عمله. نعم، نسأل الله يحسن ختامنا ويصلح قلوبنا وأعمالنا، وليبقى أهل الميت عنده بمقدار ذبح جزورته. لأنه سعد مقاص قال اجلسوا يا أهل بيتي الخاصة، اجلسوا عند قبري ثبتوني، يعني تسلوني يعني، أو أثبت بإذن الله وأنظر ماذا راجع رسول الله. فليقعد أهل الميت بقدر ما يذبح جزء يعني ذبيح ويفرق، فإنه يستأنس الميت بخاصته حينئذ. وما التلقين بدعة، أن يقول له يا ميت إيش فرق الدنيا، لا 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 تنسى، هذا من البدعة. أو قراءة سورة ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا لم يصح. إنما صح عن بعض الصحابة وهو يحتضر، قال الجالسين منكم يقرأ ياسين يحفظ ياسين؟ قال رجلنا، قال اقرأ. فتستنى القراءة عند السكرات لتسهل خروج الروح، لكن ليس عند ليس في القبر، وإنما عند السكرات تقرأ بجانب الميت ياسين. وفي شواهدها يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي، فتبعث عن الفأل، فيه آيات تبعث عن الفأل في ياسين. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعل لي من المكرمين. نسأل الله أن يكرمنا ويرحمنا بالمغفرة، إنه سميع الدعاء مجيب. طلب من البعض شيء من التذكير بعطسنا قبل أن آتيكم، وقد تيسر هذا ولله الحمد. والآن